أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 18، المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، وقيل يحرم وفيه إشكال. المشهور كراهة طلب المبارز، المبارز أو المبارزة، عادة يقال المبارزة إذا أريد به طلب شخص يبارزه يصح أيضا. على أي حال، المبارزة أتصور ربما العنوان لكم واضح، كما حصل في مثلا في معركة بدر ومعركة أحد، حيث أن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة على أي حال يتقدم بعض المشركين ويتقدم بعض المسلمين فيتخاسرون كمفتاح للدخول في المعركة. فهم عادة تستعمل هذه الطريقة عادة لكسر شوكة الأعداء. عادة إذا المبارز غلب خصمه تكون قوة للجيش الذي انتصر فيه. فإذا كان أحد مثلا في معركة بدر المسلمين كان تقدم منهم أمير المؤمنين سلام الله عليه والحمزة، وأتصور أحد أيضا بني عبد المطلب، لا أتذكر اسمه الآن، من أولاد الحارث بن عبد المطلب ربما. على أي حال، فكان النصر من نصيبهم، فكانت بمثابة الصفحة في وجه كفار قريش مثلا. على أي حال، المشهور كراهة طلب المبارزة، سيطلب المبارزة يعني طلب المواجهة في الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، أما بإذن الإمام فلا يكره ذلك. وقيل يحرم طلب المبارزة مثل أيضا ما في معركة الخندق أمير المؤمنين مع عمرو بن عبد الود العامري، فإن عمرو طلب المبارزة فبارزه أمير المؤمنين. وقيل يحرم بغير إذن الإمام يعني، وفيه إشكال، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا. أصل الجهاد إذا كان مشروع فطلب المبارزة لا إشكال ولا ريب في مشروعيته. مثلين خب، مسألة 19، إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين، أتى الكافر وطلب المبارزة فخرج له أحد المبارزين ولم يشترط عليه أن لا يعين، ما قال فقط أريد واحد بحيث لا يعان هذا الشخص عليه. إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره، ما قال بشرط أن لا يعينه غيره، جاز إعانته. مثلين والمشهور على أنه في هذا الفرض فيما لو طلب مبارزا أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره. إذا قال الكافر أريد شخص واحد يبارزني ولا تعينوه، فالمشهور بين الفقهاء على أنه لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز أن يعان. مثلين والمشهور على أنه لا يجوز ذلك يعني إعانته إذا اشترط عدم الإعانة بغيره، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره، وكأن الآخرين يعطونه أمانا من قبل أنفسهم، فلا يجوز نقض هذا الأمان. مثلين ولكن أنت أيها السيد تقبل هذا الكلام الذي ذهب إليه المشهور، ولكنه محل إشكال، بل مانع، بل يجوز الإعانة حتى لو قال لا تعينوه. وربما الوجه في ذلك أن هذا لا أمان له من أي جهة، هذا مو جاي يسمع فيعطى الأمان، هذا جاي يحارب فلا أمان له في الحرب، ما عندنا احنا شيء يسمى أمان في الحرب. مسكين يعني هو يريد أن يقتل مسلما حتى وإن كان أكو مبارزة، هذا يقاتل ذاك، هذا لا يعتبر أمانا إذا اشترطنا له أن لا نعينه، هذا لا يعتبر أمانا له. خب، مسألة 20، لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز، واضح المسألة بعد. إذا أعطينا الكفار الأمان والعهد على أن لن نقتلهم فلا يجوز لنا أن نخلق هذا العهد والأمان، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائزين، لأنهم كفوا عنا بشرط أن نكف عنهم، فأعطيناهم الأمان. ويدل عليه غير واحد من الروايات، من هذه الروايات صحيحة جميل، أي جميل هذا جميل بن دراج بعد في الرواة بعد من موجود الرواية لا لا جميل صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسهم بين يدي ثم يقول سيروا بسم الله. هذا السيد الخوي اختطعه هذا النص يا شيخ عادل. سيروا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله. فالرواية هنا في نصها الأخير الذي نقله السيد الخوي هنا، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله. بعد لا يجوز أن ماذا أن تعتدي على من أجرته، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله. فهذه الرواية يقول السيد الخوي تدل على أنه لا يجوز أن ننقض، بدليل أنها قالت وإن أبى، أبى أن يسمع كلام الله وأبى أن يتبعكم في الدين فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله. ما اقتنع بالإسلام تفضل نوصل كلام أمنك ولا نقتلك في هذه الحالة لأننا أعطيناك الأمان. وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله، هذه رواية أو صحيحة جميل، وإنما أتيت بالمقطع الذي لم ينقله السيد الخوي لأننا سنحتاج إليه فيما بعد. ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم. هذا يسأل السكوني، يسأل الإمام الصادق، قال لو أن جيشا من المسلمين حاطروا قوما من المشركين فأشرف رجل، حاطروهم عادة في حصن يحاطرون واضح، فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. الجميع يجب عليهم الوفاء، لا فارق بين الدني والشريف، الكل يجب عليه الوفاء لأنه الشرف بالإسلام. وهذا وإن كان أدنى المسلمين شرفا بلحاظ التعارفات والبناء المجتمعي، لكن هذا لا يفرق شيء في نظر الدين. فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. فإذا يجب الوفاء به يعني شنو؟ لا يجوز نقضه بعد، وجب صريحة بعد الوجوب، وجب على أفضلهم الوفاء به. ثم يستدرك السيد يقول نعم تجوز القدعة في الحار ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم. وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم الخندق الحرب خدعة، ويقول تكلموا بما أردتم، اخدعوهم بالكلام، أوهموهم، أعطوهم إذا اضطررتم إلى أن توهموهم بشيء أوهموهم بشيء لا بأس، لا تعطوهم الأمان وتغدروا، لكن أوهموهم بشيء فاخدعوهم من خلاله. خوب، ويقول تكلموا بما أردتم، خوب، بحيث توهموهم بأنه ماذا؟ بأنهم مثلا يحصلون على الشيء الذي يريدونه أو ما شابه ذلك، على أي حال اخدعوهم، توصلوا إلى الانتصار عليهم ولو بالخدعاء ما لم يكن فيه طبعا غادر. خوب، مسألة 21، لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان فإنه خيانة. لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان فإنه خيانة. ما المقصود بالغلول؟ الغلول يطلق ويقصد به أكثر من معنى، والمراد به هنا طبعا عرف الغلول بأنه هو الخيانة، عرف الغلول بأنه نفس الخيانة من ضمن تعريفاته، والتعريف الأصوب له في هذا الموضع بحسب هذا السياق أن الغلول هنا هو أخذ الشيء خفية بعد أن أعطينا للكفار الأمان. لا يجوز لنا أن ماذا؟ أن نغتالهم بعض الأمور، نأخذ منهم بعض الأمور خفية. مثال مثلين، أجي وأستلب منهم شيء من غير أن يشعروا به فإنه خيانة. وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة في آنفا وفي معتبر فيهم مسعد بن صدقة نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلول أو عن الغلول في معتبر جميل، نحن قرأنا المقطع، قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تغلوا أو لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا. لا تغلوا صريحة بعد الناهي، ورد النهي عن الغلول. خوب، إلى هنا المطلب صار واضح بعد. إذا أعطينا إلى الكفار الأمان لا يجوز لنا أن نستلب منهم شيئا من غير أن يعلموا، بحيث وكأنه أشبه ما يكون بالسرقة، أخذ الشيء خفية فلا يجوز. خوب، فاصلة. أيضا يناسب هذا الحكم، وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أن الغنيمة ملك عام لجميع المقاتلين، فلا يجوز لأحد أن يسرق منها حتى ولو كان من المقاتلين، لأنها ليست حقا خاصا به بل هي له ولغيره. مفهومين؟ ليست حقا خاصا به، تقسم على الجميع، هو أحد هؤلاء الجميع. بل أكثر من ذلك، الروايات تشير إلى أن الغنيمة أول شيء يأتي النبي صلى الله عليه وآله كما سيأتي ويأخذ منها الصفايا الملوك وما شابه ذلك، ما فضل بعد ذلك يقسم على المقاتلة، وربما لا يفضل شيء، ربما لا يفضل شيء، والنبي يأخذها لمصالح المسلمين لبيت المال. على أي حال، وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين. طب مسألة 22، لا يجوز التمثيل في المقتولين من الكفار، لا يجوز التمثيل بهم. ليش؟ لورود النهي عنه في صحيحة جميل، حيث أنها قالت لا تغلوا ولا تمثلوا، تنهى عن التمثيل. التمثيل أن إذا قتلنا الكافر مثلا نجزع أنفه أو ما شابه ذلك، نشوه شكله، هذا يقال له تمثيل. لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار. لماذا؟ لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعد المتقدمتين آنفا. فاصلة، وكذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي صلى الله عليه وآله في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام. هذا السكوني هو من أبناء العامة، وعادة يروي عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه من أبناء العامة ولا يرى أن الإمام الصادق معصوم كما نرى نحن أنه معصوم، بل يرى أنه راو كبقية الرواة، فينقل عنه ما ينقله هو عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك عادة تجدون السكوني في العادة الوضع الطبيعي أن يروي عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين أو عن رسول الله، وشذ أن يروي عن الإمام الصادق مباشرة بحيث يكون قول الإمام الصادق مقصودي، يروي لأنه صاحب الإمام الصادق وروى عنه كثيرا، لكن أقول يروي عنه ما يرويه هو عن أمير المؤمنين أو عن رسول الله، بخلاف بقية الأصحاب مثل زرارة وغيره فإنهم يرون أن للإمام الصادق عليه السلام ولغيره من الأئمة عصمة، وقولهم في نفسه حجة لا بما أنهم ينقلون عن النبي فقط. خب، وفي يقول لورود النهي عن لنهي النبي في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقى السم أو التم في بلاد المشركين، نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين، صريحة بعد نهي. خب نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك، كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز، ليش يجوز؟ كما ورد أيضا النهي عن قتل أسارى المسلمين، لكن لو توقف الفتح عليه نتوقف لا نقتل، إذا اضطررنا نعم نفعل هذا الفعل. فاصلة. وأما الآن استدراك، وأما إلقاء السم في السم في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به ولا يتوقف فيه بتاتين. نذهب نرسل أحد الأشخاص شيخ علي في مهمة عسكرية يأخذ السم ويلقيه في بئر الماء مثلا، فيأتون ويشربون الماء وينتقلون إلى جهنم، ما يقبل بعد شيء. خب، الفصل الثالث في أحكام الأسارة، مسألة 23، إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب فإن كانوا إناثا لم يجوز قتلهن كما مار. خب نعم، لا يجوز قتلهن، لا نعم، يملكوهن بالساب والاستيلاء عليهن يا شيخ علي، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين يملكون، هناك ذراري الأولاد غير البالغين، هؤلاء أيضا يملكون لا يقتلون بل يملكون فقط يسترقون، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل نفس الكلام أيضا، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل، كل من لا يقتل يجوز لك أن ماذا؟ أن تسترقه. وتدل على ذلك مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين، هذه سيرة قطعية مقطوع بأن هذه السيرة كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وآله وبعده. خوب، ولا يوجد نكير عليها، مضافا إلى هذه السيرة الخطئية تدل على ذلك أيضا روايات متعددة، يقول وتدل على ذلك مضافا إلى السيرة الخطئية الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، فضلا عن حال الحرب بعد، حتى في حال غير الحرب يجوز الاسترقاق فضلا عن حال الحرب. لو قال في غير حال الحرب يكون التعبير أدق، في حال غير الحرب مو كذي. خب، على جواز الاسترقاق حتى في غير حال الحرب، منها معتبرة رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، من هو هذا أبو الحسن؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه، إن الروم يغيرون على الصقالبة كفار على كفار لا بأس، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيقصونهم كفار يغيرون على كفار فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجارة، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم قد سرقوا، وانما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم. لا توجد حرب بين الصقالب والروم، فقط هجوم لاخذ الغنائم فقط كما كان العرب في الجاهلية يفعلون. مسلم، فما ترى في شرائهم، هؤلاء في الواقع احرار كانوا، وانما استرقوا بهجوم الاخرين عليهم في غير حرب، لا توجد حرب فقط غنائم. ونحن نعلم انهم قد سرقوا وانما اغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم. فقال عليه السلام: لا بأس بشرائهم، انما اخرجوهم من الشرك الى دار الاسلام، جابوهم الى البلد الى ديار الاسلام. نعم، فالرواية وغيرها من الروايات الكثيرة تدل على أنه هؤلاء يسترخون إذا أسروا في الحرب، بل حتى في غير حال الحرب. خوب، وأما إذا كانوا، كان الكلام عن ماذا؟ كان الكلام عن النساء وعن الأطفال غير البالغين وعن الشيوخ. الآن يأتي الكلام عن غيرهم، الرجال البالغين. وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا، ما دامت الحرب قائمتان يجب أن يقتلوا. إلا إذا أسلموا فإن القتل حينئذ يسقط عنهم. نخيرهم بين القتل والإسلام، فإن أسلموا سقط القتل وإلا يقتلون. خوب، وهل عليهم بعد الإسلام من أو فداء أو الاسترقاق؟ إذا أسلموا وسقط القتل عنهم، هل يكونون مخيرين أو فهل لنا ثلاثة خيارات فيهم، وهي المن أو الفداء أو الاسترقاق؟ المن يعني أن نمن عليهم، نطلقهم منا، نمتن عليهم بإطلاقهم، أو نفتديهم، نقول لهم ادفعوا لنا مبلغا من المال لنطلق سراحكم، أو نسترقهم. يقول: هل لنا مثل هذا الخيار بعد أن أسلموا؟ يقول: وهل عليهم بعد الإسلام من أو فداء أو الاسترقاق؟ الظاهر هو العدم، بل يطلقون ولا يسترقون ولا أي شيء. الظاهر هو العدم، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل. جواز الاسترقاق أو الفداء، طلب الفدية منهم، أو الامتنان عليهم بإطلاق سراحهم، يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، حيث أنهم بمجرد أن أسلموا انتهى بعد، صاروا خرجوا عن الآثر، ولا دليل عليه. كل ذلك بحاجة إلى دليل. إذا نريد نثبت لهم أحد هذه الأمور لابد من دليل، ولا دليل عليه. هذا إذا كانوا ذكورا بالغين وكان الأسر في حال الحرب. خب، وأما إذا كان الأسر بعد الحرب، بعد الإسخان والغلبة عليهم، فلا يجوز قتل الأسير منهم. خب، ما المقصود بالإسخان والغلبة عليهم؟ يعني وضعت الحرب أوزارها، فانتصرنا كما في الآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. خب، قيل هنا أن الإثخان أثخنتموهم، أي أثقلتموهم بالجراح وبصرتم بهم، وقيل حتى إذا بالغتم أدخنتموهم، يعني بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم حتى ضعفوا ولم يقووا على ماذا؟ على مدافعتكم. الحرب شبه انتهت، هذه المراحل الأخيرة في الحرب، عمليا الآن لا يقوون على الدفاع. الآن عملية جمع الغنائم باصطلاحنا. خب، يقول: وأما إذا كان الأسر بعد الإسخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم،
وإن كانوا ذكورا خب وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور ثلاثة، إما المن بأن نمن عليهم بإطلاق سراحهم، أو الفداء بأن نقول لهم ماذا ادفعوا 1000 دينار ونطلق سراحكم مثلا، أو الاسترقاق نسترقهم. خب وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة المن والفداء والاسترقاق إذا اختاروا الإسلام؟ خب هذا حينما رأى هذه الخيارات الثلاثة وأحلاها مر قال أنا أسلم مثلا، الظاهر عدم سقوطها بذلك، ويدل عليه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. بضريمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع، مو الوادرة، لكم الوادرة مو الواردة في هذا الموضوع، طلع خطأ عندنا الظاهر فيها عدة أخطاء، الواردة في هذا الموضوع. بعد ذلك السيد الخوئي يخرج عن صلب الموضوع ويدخل في مناقشة مع الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي رحمة الله عليهما، يقول ومن الغريب أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في تفسيره التبيان نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انقضت الحرب بين القتل وبين المن والفداء والاسترقاق، يعني بين الثلاثة أمور وبين القتل، نفس الأمور الثلاثة التي أشرنا لها وبين القتل، فيوجد خيار رابع وهو القتل. ملكتين 4 خيارات مضافا إلى الخيارات الثلاثة المتقدمة يضاف خيار القتل. هذا ما ذكره من؟ هذا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه التبيان، الكتاب المعروف في التفسير، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي قدس سره في تفسيره المعروف بتفسير مجمع البيان، والذي هو في الواقع تعديل لتفسير الشيخ الطوسي، هو تفسير الشيخ الطوسي مع شيء من التعديلات، يعني صلب المباحث الموجودة فيه منقولة من تفسير التبيان كما هو واضح لمن تأمل في الكتابين، صلب تفسير الشيخ الطبرسي مأخوذ من تفسير الشيخ الطوسي. على أي حال وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي قدس سره في تفسيره، مع أن الشيخ الطوسي قدس سره قد صرح هو بنفسه في كتابه المعروف كتاب المبسوط، صرح فيه الشيخ الطوسي بعدم جواز قتله في هذه الصورة. فإذا في الكتاب المبسوط يصرح بعدم جواز القتل، في حين في كتاب التبيان يصرح بجواز القتل. خب وجه الغرابة، خب مو قال ومن الغريب، خب وجه الغرابة مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد، مجموعة من الأصحاب ادعوا الإجماع على أنه لا يجوز القتل، مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض، مضافا إلى ذلك أن القتل مخالف لظاهر الآية المشار إليها، ارجعوا إلى الآية التي قرأناها منذ قليل لا تجدون للقتل عينا ولا أثر. خب مخالف لظاهر الآية المشار إليها، فخط الآية قال ولنص معتبرة طلحة بن زيد الذي قال في هذه المعتبرة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يعني الإمام الباقر يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم يسخن أهلها أو ولم يسخن أهلها، يصير يسخن ولم يسخن أهلها، أصح ولم يسخن أهلها أو ولم يسخن أهلها عفوا ولم يسخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال
فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا، بغير حاسم، قطع يده ورجله من خلاف بغير حاسم. يعني شنو بغير حاسم يا شيخ محمود؟ حضرتون ويانا تكملة المنهاج. بغير حاسم قلنا إذا قطعت اليد تحسن بأن يصب عليها الزيت المغلي لينحسم الدم ولا يبقى ينزف، مش دي؟ وهنا يقول لا تحسن، بل انتركه يتشحط في دمه، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، تركه نحو من أنحاء القتل هذا بعد، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت. وهو قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إلى أن قال ظهر الرواية طويلة بعد: والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأسخن أهلها، إذا وضعت الحرب أوزارها وأسخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار. فالإمام فيه بالخيار بين ماذا؟ يقول: فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم أطلقهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم طلب منهم الفدية، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدان. صريح الرواية بعد، أليس كذلك؟ فيقول أنت أيها الشيخ الطوسي تنظر إلى هذه الرواية ومع ذلك تنقل في كتاب التبيان أنه يجر الخاتم، مع أن الرواية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الخاتم، والرواية في مقام البيان، الرواية في مقام البيان، ذكرت تفاصيل طويلة أصلا. خب، مسألة 24. إذا الشيخ سيد الخوي يشكل على الشيخ الطوسي هنا، يقول له: ما ذكرته في كتاب التبيان لا يمكن القبول به. خب، مسألة 24. تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا بعد في تكملة المنهاج مرة بعد في حكم المحارب هنا في تكملة المنهاج. المحاربين هنا قلنا قطاع الطرق أو ما شابه ذلك، تفصيله مرة هناك في تكملة المنهاج حينما درسناه. خب، مسألة 24: من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية، لا يمكنه القيام بالصلاة والصوم وما شابه ذلك من الوظائف الدينية، وجبت المهاجرة عليه، يجب عليه أن يترك دار الكفر إلى دار الإيمان إلى دار الإسلام، وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن منها. الحكم الأولي أنك يا شيخ محمود إذا لم تتمكن في بلد الكفر من إقامة شعائرك الدينية، امرأة لا يمكنها لبس الحجاب مثلا، لأن لبس الحجاب يوقعها في ضرر وحرج مثلا، خب نقول لها هاجري عن بلاد الكفر لأنك لا يمكن في إقامة الشعائر الدينية هناك. وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن منها، كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فإن من لا يتمكن من الهجرة لسبب أو لآخر يسقط عنه وجوب الهجرة. خب، ما الدليل على هذا الحكم من أساسه وجوب المهاجرة؟ يقول لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ استفهام لهم: فأولئك مأواهم جهنم.
ما اخذوا الشعائر بعلة انهم مستضعفين، خب اتركوا هذه البلاد وسافروا الى بلاد اخرى يمكنكم اقامة الشعائر فيها، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فتدل الآية القرآنية والروايات الكثيرة في هذا المجال على ماذا؟ على وجوب المهاجر على من لا يتمكن من إقامة الشعائر الدينية. خب هذا تمام الكلام في أحكام الأسارة، ومثل 24 لا ربط لها في أحكام الأسارة لكن يدرجها الفقهاء عادة في هذا المكان. خب بعد ذلك ندخل في باب المرابطة. يقول المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار، فإن الإرصاد يقال له مرابطة إذا وقفت في حدود المسلمين لتمنع الكفار من الهجوم. كانوا مثلا يبقون في أوائل افتتاح العراق، وضعت البصرة والكوفة كثغرين بحيث أنه معسكرين لصد الكفار، أي كافر يفكر في الهجوم على بلاد المسلمين يحسب ألف حساب، لأن في هاتين المدينتين يوجد عدد كبير من المسلمين. خطوة بين فترة وأخرى يخرج جماعة من المسلمين لحفظ الثغور، يخرجون من البصرة أو الكوفة إلى وين؟ إلى مناطق المتاحمة لبلاد الكفار. وهي الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار. مسألة 25، تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار. تجب حينئذ المرابطة، تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار. إذا كان المسلمون في خطر فيجب المرابطة لصد الهجوم المتوقع من الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك ما كان احتمال لهجوم الكفار، أصلا الكفار يخافون منا لضعفهم ولا نحتمل بأي وجه أن يهجموا علينا مثلا، فلا تجب المرابطة حينئذ وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة، لكن لا تصل إلى درجة الوجوب لأنه لا يحتمل ذلك، خب ليست في معرض الخطر. خب مسألة 26، إذا نذر شخص الخروج للمرابطة، هذه المسألة أكثر الفقهاء قد تعرضوا لها، وهي أنه إذا شخص نذر لله علي أن أرابط في المكان الفلاني مثلا في جنوب لبنان لصد الصهاينة مثلا، إذا نذر شخص الخروج للمرابطة، فإن كانت المرابطة لحفظ بيضة الإسلام وحدود بلاد المسلمين وجب عليه الوفاء به. يجب عليك يا شيخ محمود أن تفي بذلك فتحمل البندقية وتذهب إلى منطقة وجود العدو، هذا إذا كانت المرابطة لحفظ بيضة الإسلام وحدود بلاد المسلمين. خب وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة في نفسها، كما لو كانت تقوية للحاكم الظالم، لم يجب الوفاء به. ليش لم يجب الوفاء به؟ بل لا يجوز. ليش؟ لأننا نشترك في متعلق النذر كما مر في كتاب النذور، نشترط في متعلق النذر ماذا؟ نشترط أن يكون راجحا. نحن درسنا سابقا كتاب النذور وأشرنا هناك إلى أنه لا بد أن يكون متعلق النذر راجحا، ولا يكفي تساوي الطرفين فضلا عن مرجوحية متعلق النذر، أليس كذلك؟ خب هنا نفس الكلام، إذا كانت المرابطة غير مشروعة لا يجوز، يعني كانت محرمة بعد، لم يجب الوفاء بالنذر حينئذ،
وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين، ما نذر أن يرابط بنفسه، لكن قال لله علي أن أعطي 1000 دينار للمرابطين جزما، يجب عليه الوفاء به إن كانت المرابطة مشروعة، إن لم تكن مشروعة فلا يجوز. ليش؟ لأنه نذر غير راجح. ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة، نفس الكلام، أستأجرك لترابط لتذهب للمرابطة، أنا ما أروح بنفسها، أستأجرك لتذهب. تجوز الإجارة على الأمر المحرم أو لا تجوز؟ إذا كانت المرابطة في نفسها غير راجحة، بل كانت معونة للظالم غير مشروعة يعني، فهنا لا يجوز المرابطة ولا يجوز الاستئجار عليها ولا دفع المال للمرابطين ولا غير ذلك من الأحكام بعد. هذا تمام الكلام في المرابطة. الأمان، نطلب علي شوي ونوقف بعد. مسألة 27، يجوز جعل الأمان للكافر الحرزي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام، نعطيه الأمان برجاء أن يقبل الإسلام، فإن قبل فهو المطلوب، وإلا رد إلى مأمنه، نرده إلى مأمنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر، ولي الأمر بنفسه هو الذي أعطى إلى زيد الأمان، الحسين هو الذي أعطى الأمان إلى زيد، ينفذ هذا الأمان، وتارة أخرى أحد المقاتلين العاديين هو الذي أعطى الأمان أيضا ينفذ الأمان. يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأمان من قبل ولي الأمر أو من قبل أحد سائر المسلمين، أحد يعني شخص واحد، نفر واحد من سائر المسلمين. ويدل عليه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مشركين خب. وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكون المتقدمتين في المسألة 20، فإن صحيحة جميل ومعتبرة السكون أيضا تدلان على ذلك، فإن معتبرة جميل أو أصلا صحيحة جميل قالت وعيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله. خب إلى هنا الكلام واضح. جاء في سؤال نسأل السيد الخوئي، هل لابد أن هذا المشرك هو الذي يقول أعطني الأمان حتى أنظر ماذا تريد وما هو الإسلام أو لا؟ لا يشترط ذلك. إذا طلب الكافر الأمان فأعطي الأمان جزما، هذا الأمان نافذ لا خلاف فيه. الكلام هو فيما إذا الكافر لم يطلب الأمان، ولكن الشيخ محمد رضا بنفسه قال للكافر أعطيتك الأمان لتسمع كلام الله، مثلين هنا الكلام في مثل هذه الصورة إعطاء الأمان من غير طلب من الكافر، الكافر ما طلب الأمان، أنت غادرت فأعطيته الأمان يا شيخ محمد رضا، هو ما طلب الأمان. في هذه الحالة السيد الخوئي مثل السيد الخوئي، هل يثبت الأمان حينئذ أيضا مع أن الكافر لم يطلب الأمان؟ وهل يعتبر أن يكون الأمان العبارة، وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح الأمان ابتداء؟ فيه وجهان، فيه وجهان ولا يبعد دعوى عدم وجهان، يعني وجه لاعتبار المطالبة ووجه لعدم اعتبار المطالبة، ولا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه. خب نقول للسيد الخوئي يا سيدنا الخوئي انت توك قارئ الآية لأن من شوي، والآية تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، خب إذا ما أحد استجارك لا تجيره، أليس كذلك؟ إن استجارك فأجره،
إذا لم يستجرك تجيره بعد يا شيخ علي؟ لا معنى لأن تجيره، هذا ما تقوله الآية. فكيف تقول أيها السيد، أيها السيد الخوي، كيف تقول لا يبعد دعوى على اعتبار المطالبة في نفوذه؟ السيد يقول لا يبعد أنه لا تعتبر المطالبة في نفوذ الإيجار الجيرة هنا الأمان. يقول لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه. والآية ماذا تقول فيها؟ يقول والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذ الأمان بقطع النظر عما في ذيلها، وهو قوله حتى يسمع كلام الله. لكن إذا نظرنا إلى الذيل، يقول سيد الخوي إذا لم نقرأ الذيل، ذيل الآية، كلامكم صحيح، لكن إذا قرأنا ذيل الآية فإن ذيل الآية يقول حتى يسمع كلام الله، أليس كذلك؟ تعلل بعد. إلا أنه مع ملاحظة ذيل الآية لا ظهور لها في ذلك، وإنما غالبا الأمان يكون بطلب من الكافر فقط، هذا نحو غالب فقط، حيث إن الذيل قرين على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، سواء هو الذي طلب الإجارة أم أنت الذي أجرته، لا فرق. نسيتين؟ لأن الآية قالت حتى يسمع كلام الله، الغرض من الإجارة هو ماذا؟ أن يسمع كلام الله، سواء هو الذي طلب أم لم يكن هو الذي طلب. السيد الخوي يقول الذي أستقربه أنا أنه لا يشترط أن يكون الأمان بطلب من الكافر، بل يكفي أن يأتي المسلم وبنفسه يعطي الأمان من غير طلب من الكافر. يقول حيث إن الذيل، ذيل الآية، قرين على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، فإن احتمل سماعه جازت إجارته. إذا احتملت أن يسمع كلام الله ويهتديه جازت إجارته وكانت نافذة، حتى وإن لم تكن مسبوقة بالطلب، ما طلبه هو الأمان. لكن أنت تعرف هذا الشخص إذا عرضت عليه الإسلام يحتمل أن يسلم، يكفي ذلك. أما إذا ما تحتمل بتاتا فلا معنى حينئذ أن يقال بعد أن تعطيه الأمان. أنت جازم بأن هذا الفرد إنسان كثير عون زمانه، لا يمكن بأي حال أن يدخل إلى الإسلام مثلا، بعد لا معنى لأن تعطيه الأمان، لأن الأمان الغاية منه هو أن يدخل في الإسلام. يقول جازت إجارته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب، فاصلة. يستدرك السيد الخوي بعد ذلك يقول ثم إن المعروف بين الأصحاب، بين الإمامية، بين فقهاء الشيعة، المعروف بينهم أن حق الأمان الثابت لأحد المسلمين محدود إلى 10 رؤوس من الكفار وما دونهم. يعني انت يا شيخ محمود يمكنك ان تعطي الامان الى 1 أو 2 أو 7 أو 10، لكن اكثر من 10 لا يمكنك ان تعطي الامان. هذا هو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ولكن هل السيد الخوي يقبل هذا الكلام؟ نقرأ. يقول ثم إن المعروف بين الأصحاب أن حق الأمان الثابت لآحاد من المسلمين، لشخص واحد من المسلمين، يعني لكل شخص شخص من المسلمين، هذا حق الأمان محدود إلى 10 رؤوس من الكفار وما دونهم، يعني 10 فما أقل، فلا يحق لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد. ولكن السيد الخوي لا يقبل هذا الكلام، يقول ولكن لا دليل على هذا التحديد. هذا التحديد يقول السيد الخوي لم أجده لا في آية ولا في رواية، ولكن لا دليل على هذا التحديد. فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المجبور لأجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبرة مسعد بن صدقة. ما يحدد بعد سيد الخوي المقدار، لكن الآن الرواية تحدد. وقد ورد في معتبرة مسعد بن صدقة أنه يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمام لحصن من حصونهم من حصون الكفار. نسيتين؟ إعطاء الأمام لحصن من حصونهم، مو إلى واحد ولا إلى عشرة. الحصن عادة يكون فيه 100، 200، 300، بل ربما 1000. فمعناها أنه لا يحدد العدد، لا يمكن تحديد العدد. سيجوز لواحد من المسلمين أن يعطي الأمام لأكثر من هذا العدد، أكثر من العشرة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب، مناظرة في الإسلام ليناظرهم، يهديهم إلى الإسلام. لأنه عادة خب الكافر مو من تقول له شهد الشهادتين تدري شهر شهادتين، بل لابد أن تبين له أن الله واحد، تبين له أن الإسلام هو الدين الحق. إيه، مناظرة، مناقشة، محاورة. خب، مسألة 28 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله في رب العالمين.